الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، هو أعم من الأول، لأن الإطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء. وقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، أي أهل محلتي. رواه مسلم. ليس في هذه الآية ولا في هذه الأحاديث نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدى من الأضحية ولا من الهدي. ليس عندنا نص لا من الكتاب ولا من السنة في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدى من الأضحية أو من الهدي، لذلك اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ذلك. قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين. هذا قول أحمد. وقال الشافعي: أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث، وأن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث. ويعني الإمام أحمد بحديث عبد الله ما ذكره عن قمة، قال: بعث معي عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه بهدية، فأمرني أن آكل ثلثا، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث، وأن أتصدق بثلث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. مراده بالأهل الأقارب الذين لا تعولهم. نقل هذين الأثرين في المغني، ثم قال: ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث. رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن. ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر، ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة، فكان إجماعا. القول القديم للشافعي: يأكل النصف من الأضحية ويتصدق بالنصف، قال: لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فنصف لك ونصف للبائس الفقير، فجعلها بين اثنين، فدل على أنها بينهما نصفين. قال في المغني: والأمر في ذلك، أي في التوزيع وفي ما يؤكل وما يفرق من الأضحية، الأمر في ذلك واسع، فلو تصدق بها كلها أو تصدق بأكثر جاز، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز. قال أصحاب الشافعي: بل يجوز أكلها كلها، يجوز أكلها كلها، وما ذكر من الأكل والإهداء فعلى سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ومنع الصدقة بجميعها لظاهر الآية والأحاديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعة، والبضعة بضم الباء القطعة من اللحم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ويجوز ادخار ما يجوز أكله من الأضحية، لأن النهي عن الادخار منها فوق ثلاث منسوخ على قول الجمهور. قال شيخ الإسلام: بل حكمه باق، يعني هو غير منسوخ عند وجود سببه وهو المجاعة، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. فإذا كان في الناس مجاعة زمن الأضحى حرم الادخار فوق ثلاث، وإلا فلا بأس بالادخار. فقول شيخ الإسلام رحمه الله أن الحديث ليس بمنسوخ، ولكن حكمه باق عند وجود سببه وهو المجاعة. فإذا كان في الناس مجاعة زمن الأضحى حرم الادخار من الأضحية فوق ثلاث، وإلا فلا بأس بالادخار. ولا فرق فيما سبق من الأكل والصدقة والإهداء من لحوم الأضاحي بين الأضحية الواجبة والتطوع، ولا بين الأضحيات عن الميت أو الحي، ولا بين الأضحيات التي ذبحها من عنده أو التي ذبحها لغيره بوصية، فإن الموصى إليه يقوم مقام الموصي في الأكل والإهداء والصدقة. فأما الوكيل عن الحي فإن أذن له الموكل في ذلك أو دلت القرينة أو العرف عليه فعله، وإلا سلمها للموكل كاملة وهو الذي يقوم بتوزيعها. ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره، لأنها مال أخرجه لله، فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها، لأن ذلك في معنى البيع. فأما من أهدي له شيء من الأضحية أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، لأنه ملكه ملكا تاما فجاز له التصرف فيه. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وهي مولاة لعائشة رضي الله عنها، تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية. وفي لفظ للبخاري: ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته، أي بريرة لنا، هو عليها صدقة ولنا هدية. لمسلم: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، لكن لا يشتريه من أهداه أو تصدق به ممن أهدي إليه أو تصدق به عليه، لأنه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. فإن عاد إلى من أهداه أو تصدق به بإرث مثل أن يهدي إلى قريب له أو يتصدق عليه، ثم يموت هذا القريب فيرثه من أهدى أو من تصدق، فيرثه من أهداه أو تصدق به، فيرجع إليه ما أهداه أو ما تصدق به، فإنه يعود إليه ملكا تاما يتصرف فيه كما شاء على وجه مباح، لما رواه مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، تعني أمها، فهي ترث الجارية التي تصدقت بها على أمها فتعود إليها حينئذ إرثا، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث، وجب أجرك بالصدقة التي تصدقت بها على أمك، وجب أجرك وردها عليك الميراث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.